الرايح ويا مريم البلوشي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مستمعينا في برنامج الرايح اللي يجيكم عبر إذاعتكم الأولى منكم وفيكم على 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. بداية في هاي الأيام المباركة وفي هذا الشهر الفضيل، أسأل الله لكم فرح يسر خواطركم يا رب، ويصرف عنكم شتات العقل والتفكير، ويبارك لكم في أعماركم وارزاقكم، ويرزقكم الصحة والعافية، ويشافي مريضكم ويسعدكم في الدارين، اللهم آمين. أصبح عليكم بالخير والنور والسرور مستمعين الكرام، وياكم أختكم مريم البلوشي، بكون وياكم إن الله راد طول هالشهر الفضيل في برنامجكم برنامج الأسرة الرايح، اللي بنرمس فيه إن شاء الله عن مواضيع مختلفة تخص اقتصاد الأسرة مع مختصين في هذا المجال. طول شهر رمضان إن شاء الله بتكون مواضيعنا مستمعينا اقتصادية، بالذات تخص اقتصاد الأسرة في فقرتنا الاقتصادية اليومية لا تسرف لوم البحر تغرف. واليوم إن شاء الله موضوع فقرتنا بيكون عن التعاون المالي بين أفراد العائلة الوحدة، ونبدأ إن شاء الله البرنامج بفقرتنا الاقتصادية لا تسرف لوم البحر تغرف.
الواحد كيف بيوفر في هالراتب ما يجي؟ صار
البيزات ما بتصير. أسمعكم ترمسون عند فلوس شيء قاصر.
وفير الكهرباء تنادير العيال.
لا إله.
فلوس اللي أعطاني إياهم أبوك ما سدد. تقصدين التخطيط المالي للأسرة؟
وين يبتي هاي الرمس؟ تخطيط المال.
لا تسرف لو من البحر تغرف.
مرحبا بكم وسهلا مستمعينا. التكاتف الأسري من أهم الركائز الاجتماعية اللي دعا لها ديننا الحنيف، ومن هالمنطلق التعاون والتكافل بين أفراد الأسرة مبدأ إسلامي. موضوع فقرتنا الاقتصادية اليوم لا تسرف لوم البحر تغرف بيكون عن التعاون المالي بين أفراد العائلة. مستمعينا الكرام، في كثير من مناظر التكافل الاجتماعي والأسري اللي نشوفها حولنا وتسرنا، مثل الجمعيات اللي بين الأهل والمعونات والهدايا اللي يقدمونها البعض في المناسبات مثل الأعراس وغيرها. وبعد في البيوت الكبيرة ما شاء الله نلاحظ في أغلب الأحيان يكون في تعاون بين أفراد العائلة على مصاريف البيت وفواتير الكهرباء والماء وغيرها. بنرمس بالتفصيل أكثر عن التعاون المالي بين أفراد العائلة مع الأستاذ أحمد محمد المهيري، خبير اجتماعي. حياك الله أستاذ أحمد، ومرحبا بك ويانا وسهلا.
حياكم الله، مشكورين على إتاحة هالفرصة.
الله يحييك ومبارك عليك الشهر.
علينا وعليكم.
آمين يا رب. أستاذ، بداية شو هو التعاون المالي بين أفراد العائلة وشو نقصد فيه؟
طبعا التعاون المالي له تاريخ الحقيقة كبير، يعني يمكن الاقتصاد الحالي مبني على مفهوم التعاون الأسري وما يسمى بـ family economy. في بداية الحرف، كل أنواع الحرف الآن ضخمت إلى شركات كبرى وإلى أنواع مختلفة من أنواع الاقتصاد، بدأت باقتصاد أسري، بمعنى أن الأسرة تبدأ بحرفة جميع أفراد الأسرة يتعاونون فيه لعمل هذه الحرفة. طبعا هناك الحرف الزراعية والحرف الصناعية، وبالتالي فإن هذا أقوى أنواع التعاون الذي دعم الاقتصاد، ونحن نتكلم عن آلاف من السنين من هذا النوع الاقتصاد. طبعا تطور هذا من القرن 18 19 بشكل كبير، أصبحت شركات معروفة بأسماء أسر معينة. فإذا مبدأ التعاون الاقتصادي الأسري هو مغروس أساسا عالميا، وهذا حتى موجود في بيئتنا المحلية سابقا. بالتالي فإن مفهوم التعاون الأسري هي أن تقوم الأسرة بأكملها على مفهوم اقتصادي أو مالي موحد، يعني التفاهم على هذا المفهوم. من هنا يأتي إذا نظرنا إلى موضوع حديثنا أن الأسرة هي مشروع، هي شركة حقيقة ولكن مشروع اجتماعي، وبالتالي كل مشروع وكل شركة تحتاج إلى إدارة مالية، وهنا يبدأ التعاون المالي، بمعنى أن الجميع يشاركون في إدارة هذه الميزانية أو هذه الخطة المالية لهذه الأسرة بجميع أنواعها وجميع فئاتها وعلى المستويات العمرية المختلفة.
صحيح.
فإذن المفهوم هو مفهوم اقتصادي بحت، والآن نرى شركات ضخمة ما تزال تحافظ على هذه الأسماء الأسرية مبنية في البداية على هذا النوع من التعاون.
صحيح أستاذ، يوم تقول الكل حتى الأطفال بعد داخلي؟
بلا شك، لا يمكن أن يكون شركة بأفراد. نتعامل مع، إذا افترضنا أن الأسرة شركة، فإن هناك موارد بشرية، والموارد البشرية يعني باختلافة من إدارة عليا إلى موظفين صغار، هم كلهم جزء من هذه المنظومة التي يجب على طبعا تفاوت الدرجات فيها التعامل معها، وعلى حسب العقليات والكفاءات والمهارات مثل الموظفين الموجودين في أي شركة.
صحيح. التعاون المالي بين أفراد الأسرة الواحدة هل له أثر على الروابط الأسرية؟
بلا شك 100%. فإحنا نتكلم أن يعني تحتاج الأسرة إلى أمثلة حية إذا أردنا أن نحس بالانتماء، والانتماء يأتي من وحدة المصير. إذا تكلمنا حتى على مستوى الدولة، هي وحدة المصير هي أكبر مقومات الانتماء والإحساس بالانتماء. إذا نفسه على مستوى الأسرة، الإحساس بالانتماء يبني بوحدة المصير. فهناك أمثلة مختلفة لترسيخ هذا الموضوع، من ضمنها هي وحدة المصير المالي، وهذه ننظر لها مصلحة أفراد الأسرة، لها مثال حي، بمعنى الأطفال يستطيعون أن يرون مصلحة هذا الالتزام المالي والانتماء إلى هذه الأسرة. فإذا شاركت بهذه المشاركة سوف أحس بالانتماء. إذن المنظومة المالية، أو خلنا نقول الخطة المالية أو الإدارة المالية، ستضع أمثلة حية أمام أفراد الأسرة على مستوى فئاتهم العمرية والإمكانيات العقلية والعلمية، أن هناك وحدة مصير يجب أن نشارك فيه. فأكيد هناك يعني أثر لهذا التعاون يرسخ قضية الانتماء ويرسخ قضية وحدة المصير عند أفراد الأسرة،
ويقوي الروابط.
بلا شك بالتالي سوف يكون هناك روابط قوية، وأيضا تعرف على الآخر وإحساس واحتياجات الآخر، إذا أمكن إن شاء الله سنتكلم عليه لاحقا في نقاط أخرى
إن شاء الله. إذا مثلا رمسنا عن الأسرة في بداياتها، مثلا بدايات الزواج،
نعم،
هل يجب أن يكون في تعاون بين الزوجين في البداية، يعني في بداية الزواج، ولا يعني من عقب فترة مثلا من لحد بناء الثقة بين الزوجين يبدأ التعاون هذا، ولا من البداية مثلا؟
الحقيقة يمكن هذا من أكثر الأجوبة صراحة، ولا يوجد لها خيار آخر، يجب أن يكون من البداية، بل من قبل البداية. الحقيقة يجب أن يكون هناك دور أيضا للمؤسسات الاجتماعية في التمكين المالي، في إعداد الأسر ما قبل الزواج. وهناك برامج والحمد لله متوفرة على مستوى يعني الإمارات، ومتوفرة أيضا على مستويات مختلفة، ولكن نحتاج إلى برامج أكبر، لأن من أكبر أسباب من تجربتنا الاجتماعية الخلافات الزوجية بعد الزواج هي قضية الإدارة المالية. فإذا كان هناك توعية مبدئية أو قبلية تثقيفية لأفراد الأسرة بما فيه ذلك، والأهم ذلك هم الزوجين قبل إنشاء حتى الأبناء، سوف يكون هناك تبعات، سنحتاج إلى إدارة مالية، ستحتاج هناك ميزانيات للأبناء، ميزانيات لأشياء كثيرة، ستكون هناك خلنا نقول تحديات مالية، فيجب مسبقا أن يكون الزوج والزوجة معدين فيها. طبعا هذا أيضا نحتاج له أيضا إلى نوع خلنا نقول أفضل، نتأمل وننادي أن يكون هناك أفضل من فقط أيضا التثقيف المسبق قبل الزواج، إلى أيضا يكون تثقيف حقيقة مدرسي، وتثقيف على المستوى الأكاديمي الأعلى، لأن هذه الفئات يجب أن تعرف كيف تتعامل مع إنشاء شركة اسمها الزواج، وهذه الشركة تحتاج إلى إدارة مالية. ومن ضمن الأمثلة الواضحة للخلافات الزوجية هي قضية الخلافات المالية.
خلافات المالية صحيح، لأن قريت مرة أن ذكر في إحدى المقالات أن تقريبا 80% من المشاكل الزوجية أساسها خلاف على الإدارة المالية هذه.
بلا شك، لأن الجانب المالي مثال واضح، يعني يعني لا نستطيع أن نحدد أمثلة واضحة في الطبائع، ولكن تأتي الطبيعة البشرية عندما نأتي على مثال واضح مثل الجانب المالي. فهناك احتياجات لأفراد الأسرة، وبالذات عند وجود عدم فهم لكيف الإدارة المالية، سوف يكون هناك سوء فهم بين الزوج والزوجة، هذا ما يعتبره تبذير، وهذه ما تعتبره نوع من البخل، إذا إحنا لم نحط تعاريف واضحة وإدارة مالية صحيحة حتى يتفق الجميع منذ صحيح. البداية وقبل حتى الزواج.
صحيح. مستمعينا، نستكمل حوارنا مع الأستاذ أحمد محمد المهيري، خبير اجتماعي. خلكم ويانا، تريونا ولا تسيرون بعيد.
لا تسرف، لو من البحر تغرف.
مبروك عليكم الشهر.
شيرين شو تسوي من الصبح تجربين في الأوراق؟
أنا جالسة أدور فعاليات رمضان.
وعيال وصلني فيديو توه على التليفون يخص شيء من فعالياتكم. صبري صبري الحين بطرش لك إياه.
هي هذا وصلني، مشكورة يا عليا.
نقدم أنواع مختلفة من العروض، منها عرض البطاطاوات وعرض طيور الجوارح. مثلاً عرض طيور.
شيرينة، هاي الكتب اللي طلبتيها.
زين سويت يا محمد.
وهذا رقم مسؤول الفعالية.
الحين بتصل به. السلام عليكم. هي نعم. بإذن الله بنرد نسوي لك تليفون. في مال الله.
تعالي شيرين الصدق لا تنسين فعاليات رمضان مال.
جزاك الله خير يا خريفة. أنت ست صباح الأولى وخل فعاليات رمضان السنة عليا.
الضية ويا شيرين سالم من الأحد لين الخميس، من الساعة 5 المسيان لين 6 المغربان، طول شهر رمضان على إذاعة الأولى.
مرحبا بكم في برنامج للشباب راي. ان شاء الله بنقصر للشباب راي. اسمع مستمر في رمضان
زين، بعد يونسنا في الخط ويقصر علينا الدوب
في رمضان في للشباب راي من الالغاز الاماراتيه الشعبيه.
اسمعها تطري الغاز بعد. انا عاد شاطر في الالغاز. طول على صوت.
اتزهبوا السنه لان في برنامج للشباب راي بدل الهديه هديتين باذن الله، وفقراتنا وايد متنوعه من الالغاز الاماراتيه الشعبيه. تابعونا كل يوم من الاحد لين الخميس من الساعه 3 وقت الهايور لين الساعه 5 مسيان على اذاعه الاولى. الله يعودنا وياكم على هذه الأيام المبروكة.
الواحد كيف بيوفر في هالراتب ما يقدر.
صاريخ انتهى والبيزات ما بتفتح.
أسمعكم ترمسون عن الفلوس شيء قاسي.
وفير الكهرباء، تنادير العيال.
لا إله.
فلوس اللي أعطاني إياه نبوج هو سدد.
تقصدين التخطيط المالي للأسرة؟
وين يبتي هاي الرمسة؟ تخطيط المال.
لا تسرف لو من البحر تغرف.
ردينا لكم مستمعينا من عقب الفاصل، ويانا في الاستوديو اليوم الأستاذ أحمد محمد المهيري خبير اجتماعي، وموضوع فقرتنا الاقتصادية اليوم لا تسرف لو من البحر تغرف عن التعاون المالي بين أفراد الأسرة، كيفيته وحدوده وأصوله. قبل الفاصل كنا نرمس عن التعاون المالي بين الأزواج في بداية حياتهم الزوجية، وأكد الأستاذ أحمد على ضرورة وجود التعاون المالي بين الزوجين في بداية حياتهم الزوجية لتجنب الخلاف مستقبلا. أستاذ أحمد، نرمس شوي قدام في العائلة بعد ما يكون في عندنا أبناء، كيف نغرس في الأبناء منذ الصغر حب التعاون المالي بين بعضهم البعض مع أسرهم؟ يعني ذكرت في البداية أن الكل لازم يشارك في أمور التعاون هذه من الأكبر إلى الأصغر، كيف ننشئ هذا الشيء في الأبناء منذ الصغر؟
طبعا يمكن احنا نعاني في يعني مجتمعنا، خلنا نقول الشرقي والعالم العربي وبالذات خلنا نقول الخليجي، في التخوف من هذه المصارحة، من هذه الأمور. بالذات عندنا العنصر، خلنا نقول أبناء يحتاجون إلى مصارحة. ليس من العيب أن نجلس مع أبناءنا، طبعا نقدر نتكلم لاحقا بالتفصيل على كيفية هذا الموضوع، ولكن احنا نتفادى بشكل كبير مصارحة الأبناء عن الوضع المالي، وهي من أكبر الأخطاء التي نختلف فيها عن الأسرة الغربية التي لديها صراحة كبيرة في هذا الموضوع. الأبناء هم أعضاء طبعا على مستويات التفكير المختلفة، يجب أن نراعي هذا الموضوع، ولكن أن نتفادى تماما مصارحة الأبناء بالوضع المالي بما يشمل الميزانية والموازنة وكيف نضع خطة مالية. طبعا لكل هناك دور على مستوى، ولكن يجب أن يكون هناك مصارحة. أول خطوة من الخطوات يجب أن لا نتردد في مصارحة الأبناء بوضعنا المالي على أي مستوى من المستويات. هذا لا يعني أن خلنا نقول نصدم الأبناء ويعني بواقع مالي خلنا يحسسهم بعدم الاستقرار والأمان، ولكن يجب أن على الأقل نعطيهم معلومات كافية أن هناك حدود مالية وهناك شيء اسمه خطة مالية وهناك أيضا نوع من التوفير اللي نحتاج نعمله وأن هناك دور لكل من الأبناء أن يعملون في هذا المجال. فعلي طبعا هناك أحب أشير لأن أهم نقطة لدور هذا الموضوع هو الزوجة. نلاحظ عندنا من الأمثلة الحية أن أكبر وإحنا نضع بعض الأحيان برامج للأسر لكيفية هذه المصارحة مع الأبناء فنلاحظ أن هناك التردد من قبل الزوجة والأم عاطفة منها على أبنائها أنهم تصارحهم بالوضع المالي وخصوصا إذا كان هناك تحديات مالية أمام الأسرة. فنجاح المصارحة المالية من تجربتي الشخصية والمستوى الاجتماعي الموجودين فيه هو يعتمد على الزوجة ويجب أن تكون عندها نوع من الجرأة في قضية مصارحة أبناء أيضا بالخطوات التي ممكن نتحدث عنها لاحقا وبالتدريج التي يمكن أن نوضح فيها مع الأبناء.
صحيح. أستاذ شو سبب غياب الثقافة هذه أو ثقافة المصارحة في مجتمعنا الشرقي؟ أنت ذكرت أنه مغيب يعني عنا، ليش غائب عفوا؟
هو الحقيقة مثل ما قلنا نحب أن يعني عندنا عاطفة شيء، إحنا مجتمع عاطفي جدا وخصوصا لا نريد أن نعترف بأن لدينا نوع من العجز المالي أو هناك تحديات مالية أمامنا ونحب أن نكون نعيش أبناء في أمن مالي، وهذا لا يمكن أن نحققه بدرجات المصارحة، ولكن أن لا نصارح الأبناء لن يكون لهم مشاركة ولن يحسون بهذا التحدي ولن يتعلمون. هناك أيضا مهم الحقيقة في قضية التثقيف بمعنى شو معنى ميزانية الأبناء إلى حد ما نعرف أن شو تعني هذه الميزانية. يجب هناك أن هناك عندنا موارد وعندنا مصاريف ويجب الأبناء يعرفون ماذا تعني هذه الموارد ومن أين تأتي وكيف نصرفها على طبعا المستويات خلنا نقول المختلفة في الفهم. أيضا يجب أن هناك يدعم ذلك نوع من التثقيف المدرسي والأكاديمي في هذا الخصوص. ما يزال هناك إلى حد ما من تجربتي الشخصية أرى هناك أمثلة مدارس يكون لها أنشطة لا صفية للتثقيف المالي ووضع الميزانيات والتعاون الأسري. جميل. وبعض المدارس لا توجد فيها الموضوع، فنحن ننادي أن يكون مثل هذا الموضوع المصيري الذي حتى لو تفاهم الزوج والزوجة سيجدون تحديات من الأبناء في عدم هذا الموضوع. فإذا أيضا له علاقة بالاستقرار الأسري إذا كان الأبناء غير فاهمين لهذا الموضوع.
صحيح. أستاذ شو تعليقك؟ يعني في وايد من الأهالي مثلا يقولون لا نحن ما ودنا أن عيالنا يعرفون عن الوضع المادي فرضا إذا كان وضع غير جيد عشان مثلا نفسياتهم ما تتأثر، ما نباهم يشلون هم مثلا أو يفكرون. فشو تعليقك على هالموضوع؟
تعليقي هو من تجارب حية حقيقية. هناك من يخفي هذا الموضوع عن أبناء ثم يصطدمون الأبناء بشكل أكبر وأسوأ عندما يكون هناك واقع للديون وهناك تخفيضات شديدة في قضية بدل ما كانت الميزانية تتوزع بشكل معقول ويحس أفراد الأسرة أن يعيشون بمستوى معيشي مقبول يكون هناك مستوى معيشي صعب لأن هناك لم تجد مصارحة وسيكون هناك إنفاق وعدم توفير وستتواجه الأسرة تحديات أكبر وبالتالي سوف يكتشف الأبناء بالتالي هذا الوضع المالي بشكل أسوأ من لو لم تكن هناك مصارحة.
صحيح. أستاذ شو أثر التعاون المالي هذا إذا مثلا أنشأنا الأبناء عليه، شو أثره على شخصياتهم؟ هل هالشيء يزيد من ثقتهم بنفسهم؟ هل هذا الشيء يعلمهم عدم الاتكالية مستقبلا؟
أكيد بلا شك. يمكن أنا ذكرت الأسرة الغربية كمثال في حديثي، أقول التحمل المسؤولية من أهم العوامل لأرجع مرة ثانية مفهوم الشركة. إذا كانت هي الشركة يجب أفراد الموارد البشرية في هذه الشركة تحمل مسؤوليات، فالتحمل شيء يعطي. إذا وجدنا من أكبر أسباب الرضا في الشركات والمؤسسات هو إحساس الموظف أنه متحمل مسؤوليته وعنده اعتماديته على ذاته وهناك ثقة من أفراد أو من الشركة فيه لأنه يستطيع يتحمل مسؤوليته، وبالتالي هذا ينطبق أيضا على شركة الأسرة أو هذه المؤسسة الصغيرة. يجب أن يحسون مسؤولياتهم وتوزع هذه المسؤوليات. أعطي مثل بسيط، أنا لا أقول مسؤوليات يعني ضخمة، أبسط الأمور التي إذا قرنا الأسرة الغربية خلنا نقول بالأسرة الشرقية، خلنا نقول عدد الخدمات. احنا عندنا متوسط عدد الخدمات من خادمتين الى 4 خادمات في الأسرة الشرقية، بينما في الأسرة الغربية حتى مع الدخل المرتفع من لا توجد خدامة الى بالشكل الأكبر الى خدامتين
او جزئية. طيب. حتى
او جزئية. نعم. مثلا يعني يمكن اقدر اضرب مثل على هذا الموضوع ان يعني احد الأسر الغربية احد الآباء ذكر لي قال انا كنت في بريطانيا كان لا توجد عندي خادمة كانت تأتيني خادمة مؤقتة. لما جيت في الدولة بدأت زوجتي تقارن نفسها بالأسر أيضا الشرقية، وقامت في البداية تطلب خادمة مستمرة ثم خادمة ثم خادمتين، وأصبح يعني هناك تقليد على شيء ما بينه. ما كنا نحتاج هذا الموضوع، لماذا كنا نوزع المسؤوليات؟ طيب ما هي توزيع المسؤولية؟ كيف نضرب مثل على ذلك؟ احنا لا نقول في ان توزيع المسؤوليه ان يجب فقط في قضيه الانفاق، على الاقل تحمل مسؤوليه الذات الابناء مثلا. اذا احنا احتجنا الى ان كل ابناء قام بمسؤوليته في قضيه التنظيف، انه اذا عمل شيء ينظف بعد الاكل ينظف مثلا، نعلمهم مثل الاسره الغربيه يعني مثلا يتحمل مسؤوليه في هذا الخصوص، تنظيف حجرهم، الاطفال يلعبوا العاب تنظيف العاب، ولذلك لا يحتاج إلى هذا الموضوع. فيتعلم أن على الأقل أن ما يعمله الآن هذا يقلص من النفقات. كيف؟ نقول له لاحظ أنت الآن تشارك بدل ما كان في البيت مثلا 3 خدمات هناك خدامتين، بأنك أنت قلصت هذه الأعباء، وبالذات الأعباء الخاصة بالأطفال. طبعا يحسونهم بالتعاون، يحسون بالانتماء، يحسون يشاركون مع أبناء حتى لو ما عندهم إنفاق. الآن هالأطفال لا يوجد لهم دخل حتى يساعدون، أو حتى عندهم إنفاق حقيقي ممكن يؤثر على التوفير، لكن هذا الموضوع بالمصارحة ووضع خطة واضحة أمامهم وتوضيح لهم دورهم سوف يكون له أثر كبير. يعني أنا أعطي مثلا أثر أو خلنا نموذج للأسرة الغربية. إحنا بعض الأحيان نضرب لنفسنا كأسرة شرقية أن أفضل من الأسرة الشرقية الغربية، بأنها مثلا هناك الأسرة الغربية ترمي أبنائها بعد سن 18، هذا غير صحيح. الحقيقة العلاقة الأسرية علاقة فطرية، سواء كانت في شرقية أو غربية. لا يمكن أن نقول أن الأم والأب الغربي هو لا توجد العاطفة الأبناء فيرميهم في الشارع بعد 18، ولكن هذا نوع من العرف الاجتماعي الذي يعلم الأبناء سوف توصلون إلى سن معين تعتمدون على نفسك وتعملون. في هذا الموضوع لا نريد أن نطبق بحذافيرة في الأسرة الشرقية، ولكن على الأقل يجب أن يحس الأبناء باعتمادهم على الذات، وأنهم لهم مشاركة بجميع فئاتهم. هذا بلا شك يعطيهم ثقة في الذات، وفي لم يأتون في حياتهم العملية وحياتهم الزوجية سيكونهم مثل أيضا من أمهم وأبوهم لم يدخلوا في حياة زوجية أخرى أنها إدارة مالية. وهذا أفضل طريقة تعلم، أن من الآن يتعلموا الأبناء الإدارة المالية لتكوين أسر أيضا بإدارة مالية ناجحة.
صحيح أستاذ، أنت ذكرت أستاذ أحمد ذكرت أن واحدة من الأساليب اللي تشرك الأبناء في العملية هذه عملية إدارة المالية أنهم يقومون بالأشياء البسيطة مثل ترتيب السرير، مثل يعني مثلا أنه يشيل الصحن ويغسله. شو الأساليب الثانية اللي بعد ممكن أن الأهالي أنهم يتبعونها عشان يعلمون عيالهم أو يشركونهم في هذا التعاون المالي الأسري؟
الحقيقة هي يجب أن يعني تكون مبكرة أيضا. الحق يمكن يعني كثير من الـ خلنا نقول الخطوات إذا لم تبدأ بشكل مبكر، لذلك ننصح أن يكون هناك تثقيف يعني ما قبل الزواج بما في كيف نربي الأبناء ولذلك الجانب المالي. فكل ما كان مبكرين كل ما كان أفضل. يعني كل ما تأخرنا في هالمجلس يكون أصعب. ما يمكن أن نأتي الأبناء هم أعمارهم عمرهم 15 أو في خلنا نقول في الثانوي الآن نطبق عليهم بالموضوع. طبعا لا أقول لا نطبق، نطبق وإن شاء الله، ولكن ستكون التحديات إذا نطبق بشكل يعني سابق. يجب أيضا أن يكون هناك اتفاق بين الزوجين قبل أن نضع أي خطة تدريجية مع الأبناء، حتى لا نأتي الآن ونعرض أفكار واقتراحات ونجد أن الزوج والزوجة أصلا على خلاف في هذه الفكرة. يجب أن يتفق الزوج ما المقصود بالخطة المالية، كيف سنشاركهم، ما هي أفكار خلنا نقول الإبداعية التي يجب أن نضعها في الأسرة حتى نعمل نشاركهم ثم نضعها مع بعض. وأيضا قد نشارك الأبناء الكبار في البداية مثل ما هو الحال عندما سنضع أيضا ميزانية، سوف نشارككم في البداية. هناك درجات للتطبيق، دائما التغيير يحتاج إلى تدريج وتخطيط جيد ومعرفة للأفراد المتأثرين بهذا التغيير. فلذلك نبدأ باتفاق بين الزوج والزوجة، ثم اتفاق بالأبناء الكبار أن سيكون هذه الخطة، ثم نعرضها بشكل كبير، وسنأخذ هذه الأفكار من الجميع. بعض الأحيان ياما من الأفكار الجميلة جاءت من الأطفال الصغار في هالأمور، لما نحط مثل ما يقولون إلى ورش عمل ونجلس مع بعض ونحط هذه الأفكار في قضية التطبيق والمشاركة.
صحيح. نحن نتكلم عن أي عمر أستاذ أحمد؟ أنت قلت من سن مبكر، عن أي عمر نتكلم أنه لازم نشرك الأبناء في التعاون هذا المالي؟
الحقيقة نقدر نقول من ناحية الجانب العمري من سن 3 سنوات يبدأ الطفل بالإدراك وإمكانه أن تضع له أي خطة من أنواع الخطط الاجتماعية من سن 3 سنوات. وبالتالي أنك على حسب طبعا هذا الفهم، ويجب أن تعرف أيضا طبيعة هذا الطفل وميوله وخلنا نقول مكانه من الأسرة وكيف يمكن يشارك مع الأسرة في ذلك، تضع له خطة على هذا الموضوع وتوضح له هذا الموضوع بالشكل الذي يتوافق مع فهمه.
صحيح أستاذ أحمد، يعني في مثلا من الأمهات اللي تحاول بس تشوف أن مثلا من طرف الطفل يكون في عناد أو ما وده أنه مثلا يشارك أو ما وده أنه يساعد، فكيف في هالحالة الأم يعني تقدر أنها تتعامل؟ يعني
بعض الأحيان يكون
الطفل العنيد يعني اللي ما يبغى
يكون من كل شخص أو كل شخصية لها تأثير، أكيد ما تعرف من هذا التأثير. بعض الأحيان قد يكون السبب هو خلنا نقول من الصعب أن يرى أنه من أمه هذا الأمر، قد يتأثر أكثر من أخوان الكبار، قد يتأثر من الأب، قد يتأثر من المصارحة الجماعية، ولا عيب في ذلك. بعض الأحيان كثير من الأحيان جربنا أن هناك من الطفل العنيد أن يرى أن فقط علاقة معاندة بينه وبين أحد الأفراد الأسرة، ولا يظن أن هذا الجميع متفقين عليه. قد يكون هناك جلسة جماعية بشكل خلنا نقول مرن، أن ترى يا فلان أو يا فلانة أنت يعني عندك نوع من نقاط الضعف يجب تطويرها، ويكون الأسرة تتفق على ذلك. والجميل أن يكون هذا الموضوع بشكل جماعي. احنا دائما ننادي إذا كان هناك أخطاء تشار إلى أحد الأفراد يجب أن الجميع أيضا يعترفون بأخطائهم، تكون في جلسة جماعية. الأب يقول والله أنا عندي نقطة ضعف فيجب أن أحسنها، الأم تقول عندي نقطة ضعف أحسنها، ثم الغرض من ذلك نشير إلى أحد الأفراد الأسرة ونقول تحسن، بدون ما يحس بالذنب أنه الوحيد الآن الذي جالس يعرض أخطأه.
نعم صحيح أستاذ، كيف نبدأ التعاون المالي هذا بين أفراد العائلة؟ يعني كيف نبدأ التعاون بين أفراد العائلة الوحدة مثلا إذا نبغى ننشئ جمعية بين أفراد العائلة؟
طبعا هناك أمثلة جميلة جدا في قضية الجمعيات الأسرية، احنا نراها أنها يعني عملية الحقيقة، بس أنا أشير إلى أن مثل هذا التعاون يجب أن يركز على أيضا نوع الإنفاق. بمعنى شو؟ يعني يجب أن يكون هناك إنفاق وهناك توفير أيضا، لا يجب أن فقط الجمعيات هي لها، ممكن إحنا نعمل جمعية ودائما هاي الجمعيات تكون نتيجتها هي إنفاق جميع ما دخل في هاي الجمعية. الفكرة ماذا لو نعمل جمعية للطوارئ، إحنا الجميع نضع هاي في الجمعية وكل شهر يضع في الجمعية، سبحان الله تجد أحد أفراد الأسرة، تصور ووجدت من هاي الأمثلة الحقيقة وكانت مساعدة جدا لأفراد الأسرة. يقع أحد الأسر، إحنا عندنا مثلا خلنا نقول 10 أسر يشاركون في جمعية اسمها ميزانية الطوارئ، لا تمس هذه الميزانية، الغرض منها إذا حصل أي شيء طارئ كل أفراد الأسرة الآن شاركوا في وضع حطال، أي سبب، الأسباب صحية، أسباب لها علاقة بأمور ضرورية حالية الآن ولها طارئ، فيحس أفراد الأسرة بأنهم شاركوا بشكل كبير. فهذا مهم جدا أن ننظر لقضية التعاون خصوصا في الأمور المصيرية وليس في الأمور خلنا نقول الرفاهية، خلنا نقول سوي جمعية للسفر أو إلى آخره، هذا جيد، ولكن لما نحس بالعلاقة الأسرية وخصوصا مع الأسر الأخرى بأنهم أمدونا بالعون في وقت الضيق وفي وقت الأهمية.
صحيح. مستمعينا نستكمل حوارنا عن التعاون المالي بين أفراد الأسرة مع الأستاذ أحمد محمد المهيري خبير اجتماعي، خلكم ويانا رادين لكم إن شاء الله عقب الفاصل.
لا تسرف لو من البحر تغرف.
اللهم اجعل التسامح غذاء قلوبنا والمحبة علاج نفوسنا والتقوى ركيزة أعمالنا والصبر بلسم جروحنا والعتق من النار همنا.
الأولى 107.4.
السلام عليكم أبو خليفة.
السلام والرحمة والإكرام، يا حي الله أبو محمد، ما شاء الله مبتسم، ها وينكم يوم ما بينت؟
وخليفة دور اسم للبرنامج،
حساك عينت خير وحصلت اسم.
عندك انت الاسم عاد من ديبان؟
هاك والله طيب، احنا العام شو سميناه؟
العام طال عمرك سميناه دحة الماية.
خلاص ما بصير عن دحة الماية بعيد شوي، بس على العاب من بغيت على العاب ولا بغيته على الفلقة، شو دبان؟
شو الفرق بين أبو خليفة؟
الفرق بين ان الفلقة مساحة صغيرة والعاب ممتد، وين ما تبى بتلعب وين ما تبى بتنصب وين ما تبى بصيد شنايب، شو تبى بعد
زيد؟ توكلنا على الله. العاف
العاف تمت العاف
العاف. وينوخذ حميد بن ديبان ويحاور فهد علي كل يوم جمعة طول شهر رمضان المبارك من الساعة 10 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى.
107.4.
الواحد كيف بيوفر في هالراتب ما يقدر.
صار البيزات ما بتصدق. اسمعكم ترمسون عن الفلوس شيء قاسي.
وفيها الكهرباء في تنادير العيال.
لا إله.
فلوس اللي أعطاني إياها نبوج هو سدد. تقصدين التخطيط المالي للأسرة.
وين يبتي هاي الرمسة؟ تخطيط المال.
لا تسرف لو من البحر تغرف.
ردينا لكم مستمعينا من عقب الفاصل في فقرتنا الاقتصادية اليوم لا تسرف لو من البحر تغرف، ويانا في الاستوديو الأستاذ أحمد محمد المهيري خبير اجتماعي، واليوم موضوع فقرتنا عن التعاون المالي بين أفراد الأسرة. قبل الفاصل كنا نرمس عن كيفية بدء هذا التعاون الاجتماعي بين أفراد الأسرة، وكان الأستاذ أحمد يخبرنا عن جمعية الأسرة اللي مخصصة فقط للطوارئ، وكيف أنها ممكن أن تقوي الروابط بين أفراد الأسرة. أستاذ، إذا كان في تعاون بين أفراد الأسرة لابد أن الكل يساهم في هذا التعاون، كيف نقدر نراقب مساهمة كل فرد، وكيف نحط خطة مالية تشمل جميع أفراد العائلة؟
الحقيقة هذا هو أهم نقطة من نقاط الإدارة المالية التي يتفادها معظم الأسر واللي من خلال تجربتنا الحقيقة، واللي قد حتى بعد التطبيق قد يفشلون فيها ويتوقفون. يجب أن نضع خطة مالية موازنة تتحدثنا أن هذه الشركة الأسرة الصغيرة تحتاج إلى إدارة مالية. بدون خطة، بدون وضع موازنة، سوف يكون هناك صعوبة في إدارة هذه المالية. وعليه يجب أن يكون هناك وضع خطة ولو مبسطة، لا نريد أن نعقد الموضوع. المسألة بس وضع خطة مالية فيه ثلاث محاور. طبعا هناك يخطئ الكثير في أن يظنون أن الموازنة تعتمد على موارد إيرادات ومصروفات، بينما العلم الحديث يقول أن إدارة المالية، وهي تعمل بها كل الشركات والحكومات الآن، موارد ومصروفات وتوفير. وهذه النقطة التي دائما دائما لا توجد لها مكان في قضية الموازنة. دائما الموازنة ماذا سندخل وكيف سنصرف، ولا يوجد أي نوع من أنواع التوفير. في هذه الطريقة سيكون هناك دور لكل فرد من أفراد الأسرة. إذا كان هناك دخل موجود من عدة أفراد، سنقول هناك بعض الأحيان هناك أسر ممتدة، وسيكون هناك الجد موجود والابن موجود والأم موجودة، وهؤلاء قد يكون يعملون ولهم دخل في دخل الأسرة بأكملها، حتى الأبناء يعني يعملون فيهم دخل. فيجب أن نضع موازنة في قضية الدخل. من أين يأتي هذا الدخل؟ من الأب والأم إذا كانت تعمل، والأب إذا كان موجود أيضا الجد يعمل، والأبناء إذا يعملون على حسب نوع العمل، ثم نقرر كيف سنصرف هذه في الصرف. ويجب هناك، وأنادي بأن يجب هناك توفير. لماذا التوفير؟ نحتاج لعملية توفير، لأن الصرف لا يمكن إدارته بشكل مستمر بدون أن يكون هناك توفير. هناك مشاريع بعيدة المدى، ولذلك الخطة أن يجب أن توضع ليس فقط بشكل شهري. أيضا يخطئ البعض بأن يضع يقولك أنا وضعت خطة شهرية لقضية الموازنة، ودائما هي متكررة لكل شهر، بينما يجب أن تضع خطة سنوية بل على سنوات عديدة. إذا كان هناك لديك مشاريع لقضية بناء منزل، لشراء سيارة، حتى المشاريع المؤقتة أو الموسمية مثل السفر، يجب أن وضعها في الاعتبار. ليس هو فقط أن ندخل كيف نصرف من مأكولات ومشروبات وأي سلع نشتريها ثم نصرف نحط هذا في موارد ونقول بعدين هذا في الصرف. يجب أن ننظر للخطة بشكل طويل المدى على أساس نعرف إذا يأتينا هناك احتياجات خاصة. كذلك مهم جدا مثل ما سنراقب من سيدخل، نراقب الاحتياجات كلها جميع أفراد الأسرة. يجب أن نسأل ونجلس مع بعضنا، ما احتياجك يا زوج، احتياجك يا زوج، يا جد إذا موجود، يا أبناء، احتياجاتكم مختلفة. بعدين سنناقش هل سنوفرها وعلى أي مدى، لأن هناك ثلاث أنواع من قضية الصرف. هي في الضروريات اللي نتكلم عنها في المأكل والشرب والملبس، هاي ضروريات، هذا في المبدأ المالي. ثم نقول الاحتياجات مثل السيارة، المنزل، هي احتياجات ضرورية ولكن أقل شأنا نحتاجها ضروري. ثم نأتي إلى الرفاهيات والأمور الترفيهية والأمور اللي غير ضرورية. فسنناقش مثل ما تناقش أي ميزانية مع أي وضع فيها ميزانية. سوف نعطيكم ميزانية، إذا أنتم ذهبنا أي دائرة من الدوائر تصير تناقش الدائرة المالية وتقول والله هذه خلنا نقول ميزانيتكم وأنتم شو احتياجاتكم، فنناقش على حسب أهمية. بهالطريقة سيعرف الجميع ما هذه الاحتياجات بالضبط. طبعا ستكون البداية صعبة بلا شك. وضع الميزانية بين تجربتي الشخصية من كثير من الأسر، ستكون هناك تحديات، والله صعب أني أقيد كل شيء، قيد بالطريقة اللي تناسبك. حد يقول أنا بحطه في دفتر أو بحطه في برنامج خاص لقضية إدارة الميزانية. اتبع أي طريقة مناسبة لك، وإذا فشلت أهم شيء عليك أنك لا تتوقف. أهم نقطة هي أنك أعرف أنك ستفشل في البداية في تطبيق هذه الميزانية، هاي نقطة هامة جدا. حتى الشركات الكبرى تكون هناك مراجعات ميزانية وستكون لهم فشل. فإذا لا تقول أنا والله فشلت في وضع الميزانية، وهذا ما يأتيني دائما، والله فشلنا جربنا وفشلنا
ما قدرنا.
لكن لا يوجد، أنت فشلت بشكل جزئي. وين فشلت فيه؟ فأناقش في الجانب اللي فشلت فيه. والله يمكن أنا صرفت بشكل كبير ما استطعت، طيب أدرت على الأقل في البداية المصروف الموارد مع المصروفات ما قدرت أوفر، طيب فشلت في التوفير، فخلنا ندير إذن عملية التوفير، ويجب الجميع يشارك في هذا الموضوع. كذلك أحب يعني من خلال الدراسات العالمية اللي اطلعت عليها، أقل نسبة من النسب التي ذكرت هاي النسب تقول أن الحقيقة الزوجة لها 50% من الأثر على نجاح الخطة المالية أو لا. حتى لو كانت مثلا الزوجة تعمل، البعض يظن أن مثلا إذا كانت الزوجة تعمل سيكون عندها تقدير مالي أكثر لقضية أن والله نعم هذه دخل ويجب أن يعني نشارك فيه، ولكن أثبتت الدراسات أن سبب نجاح أو فشل الخطة المالية هي الزوجة. إذا استطاع نجاحها أيضا عند الزوجة، قد يكون الفشل بسبب الأب لكن نجاحها عند الزوجة، وأيضا فشل قد يكون. فيجب وأنا أنادي من خلال هالبرنامج أن ترى الزوجة لها أهمية كبيرة في قضية تطبيق هذه الخطة المالية، وحتى هذا ثبت عالميا. أقل التقديرات تقول أن 50%، وهناك تقديرات ترفع التأثير هذا أكبر حتى إلى 80% أن الزوجة تؤثر على فشل أو نجاح الخطة المالية للأسرة.
هي أستاذ، بس يعني نسمع وايد يقولون والله الحرمة لا تسلمونها، مثلا هالمواضيع هي عاطفية، هي ما بتعرف كيف مثلا أنها تدير الميزانية، هي مثلا عندها قرارات لحظية. فشو ترد على وشو تعليقك على الكلام اللي قال هذا؟
أي حد ما يوجد للنظام سيكون عاطفي، حتى الرجل وأنا. أما من أمثلة كبيرة الأسرة التي لا توجد لها خطة، فأيضا هذا الخطأ موجود من الزوج والزوجة. فإذا ليس من المقصود في أن الزوجة لكونها هي زوجة سيكون منها هذا الخطأ، ولكن لأن الزوجة هي أكثر ترددا، خلنا نقول في قضية الالتزام ببعض البنود خوفا على مثلا إحساس أبنائها، مثل ما ذكرنا سابقا قضية المصارحة عندها صعبة لأبنائها، فهنا سيكون هذا الجانب التحدي. لكن مجرد ما وضعت الخطة خلاص سيطبقها الجميع، ما أصبح هناك مجال لأن عاطفية أو غير عاطفية في هذا المجال، أصبح هناك خطة واضحة سيطبقها الجميع. ولكن علينا الالتزام، أكبر يعني مسببات هذا النجاح وقضية الالتزام بهذه الخطة.
الالتزام. أستاذ أحمد، كيف نقدر نحافظ على استمرارية التعاون المالي بين الأفراد الأسرة؟
طبعا ذكرنا قبل شوي إذا وضعت خطة يجب أن نلتزم فيها، فشلنا فيها بشكل جزئي يجب أن نراجع هذا الموضوع. فهناك النقطة الأخرى بعد الالتزام هي المراجعة. كثير من الناس يحطون الخطة ولا يراجعون الأخطاء، أخطأنا والله لم يعني ننجح في هذا البند. طيب بعد المراجعة هل هناك خطأ في هذا الموضوع؟ هل إحنا صرفنا أكثر؟ كان عندنا وضعنا تقديرات، بالعكس أصبح عندنا توفير، فإذا قلص معناته إحنا نضع افترض إحنا وضعنا 10,000 درهم لأحد البنود، ثم اكتشفنا أن صرفنا 6,000 درهم، قل والله نظر نخلي هذا على طول 10,000، نقول لا والله إذن إحنا صرفنا 6,000، خل هذا في التوفير مباشرة. هناك المراجعة تعطيك فرصة للنجاح وقضية الاستمرار وتشجع الآخرين. كذلك عملية الاستمرار تحتاج إلى تشجيع. نرجع أن نعامل الأسرة كموارد بشرية، هؤلاء الأفراد شاركوا ونجحنا في بعض البنود وفشلنا في بعض البنود. عندما ننجح في البنود يجب أن نشجع أفراد الأسرة ونشكر من شارك بهذه الطريقة ونجح هذا الموضوع. بعض الحين الشكر عن طريق إعطاء حوافز، خلى مثل حوافز المالية. إذا أنت وفرت لابنا، وفرت واشتغلنا على برنامج ووفرنا والله 500 درهم، نشتري لكم بها هذه، من 500 درهم 250 هدية لكم مثلا على تشتروا به لعبة ولا آخره. فتشجعهم على التوفير. في البداية قد صعب عليك هذا الموضوع، لكن يجب أن تشجع الأبناء أنه التوفير لهم مصلحة شخصية أيضا ومردود شخصي، مثل أي موظف موظفين. إذا المدى البعيد وأحسن موظف يعمل سنوات وما في مردود عليه، فطبعا نقارن بالأبناء ما عندهم هاي مستوى سنوات في الصبر. الأبناء والأطفال عندهم دقيقة مثل ساعة، فإذا أنت ما تقدر تخلي الابن هذا يصبر على أيضا نوع من الضيق المالي مدة طويلة. يجب هناك من أنواع التشجيع لقضية التمكن من الاستمرارية. وأيضا مهم جدا في قضية الاستمرارية معرفة الأثر الأعضاء. هناك التأثير ليس مثل بعض، الزوج والزوجة هم أهم المؤثرين، ثم الأبناء الكبار مؤثرين أقل بقليل ثم الأقل. لذلك مراعاة من هم المؤثرين الأكبر حتى نتأكد من مشاركتهم المستمرة في هذا الموضوع.
صحيح أستاذ أحمد، هل ممكن بعد من خلال المصروف اللي ينعطى للطفل، يعني مثلا نقول مصروف اليومي أو الأسبوعي، أن من خلال المصروف هذا نقدر يعني أن نشركه في التعاون المالي ولو بشيء بسيط يعني في الأسرة؟
بلا شك، يعني أنا أعطي مثلا كثيرة من هذا الموضوع، يعني المصروف اليومي للطفل والأبناء حتى مستويات اللي في الجامعة عندما يشارك فيه ويستطيع بحثا تعطي الابن خلنا نقول مصروف بقدر ما، فهو لم يصرف في هذا اليوم فتعلم أن يوفره. فهذه الطريقة لا يجب أن يعني يجب أن نثقف أبناء لا يجب أن أصرف ما في يدي دائما، إذا استطعت أن أوفر، وهذا مثل ما قلنا لا يمكن يأتي بين يوم وليلة، يجب أن من الصغر نعلم أبناء على التوفير. وهنا أرجع كأمثلة للأسرة الغربية، هناك حقيقة تثقيف جيد في المدارس وأيضا في الأسر لعملية أهمية التوفير، وهناك حصالات لكل ابن من الأبناء موجودة في الأسرة الغربية يضعون فيها توفير خاص لهؤلاء الأبناء.
إذا نحن نقدر أن نعلم الأبناء على التوفير من خلال مثلا وضع حصالات لهم؟
بلا شك بلا شك، أو أي نوع من أنواع التوفير، حتى لو نضع حسابات خاصة للأبناء أن يوفرون فيها ولو بشكل بسيط. والأبن لما يعرف أن عنده حساب ويتوفر في كل فترة يجد عنده هالحساب ذات في قضية التوفير، أنا أضع فيه، أي حد حتى بعض الأبناء يضع فيه، في بعض الأسر الأبن الأكبر يضع من مدخوله الشخصي لأخوانه الأصغر في حساباتهم التوفير، فهذا طبعا يعطي ترابط أسري كبير.
صحيح أستاذ، شو هي الحقوق أو الملزوم عليها يعني رب الأسرة واللي لازم يتكفل فيها بالكامل بدون ما يتدخل ولا حد من أفراد الأسرة فيها؟
بلا شك هذه مسألة حتى قضية شرعية يعني متفق عليها، وأيضا من قانونية من ناحية القوانين المدنية. الأب ملزوم بكل أنواع حقيقة المصاريف على الأسرة، ولكن يجب أن نضع خلنا نقول أنماط أو أنواع من هذه المصاريف. ذكرنا سابقا أن هناك ثلاث أنواع من المصاريف، هناك الضروريات ثم الاحتياجات ثم نتكلم عن الكماليات. ملزم أي مدير من مدراء الشركات أن على الأقل يوفر الضروريات والحاجات الرئيسية، ولكن الكماليات هاي قد يكون مختلف عليها قليلا. فهنا يبدي قضية التعاون بين أفراد الأسرة وبين الزوج في الزوجة في قضية إذا كان هناك تحدي مالي أمام الأسرة، فلا يجب أن نقول على الزوج أن يوفر جميع هذه الأنواع احتياجات، على الأقل نوفر الأشياء الضرورية والحاجات الأساسية، بما في ذلك نتكلم عن المأكل والمشرب والملبس والسيارة والمسكن، هاي أشياء ضرورية. فإذا لم يبقى هناك خلنا نقول هامش لقضية الكماليات، فأيضا المطالبة بهذه الأمور تضع ضغط على رب الأسرة، وبالتالي سيجعل هناك مشاكل مالية. وأنا تأتي تفهم أفراد الأسرة وبالذات الزوجة في قضية هذا الموضوع، بلا شك أن تفهم الزوجة سيجعل هذا رب الأسرة أكثر تقديرا لهذا الموضوع، سيوفر في المستقبل من تجربتي الشخصية أن يعني فرص لزيادة هالمساحة لقضية توفير هذه الكماليات.
بس أستاذ نلاحظ أن في وايد مثلا من الريايل،
نعم،
يرفضون أن حتى يخبرون زوجاتهم عن رواتبهم، لا عيب لازم ما تعرف هالشي سر، فشو تعليقك على هالموضوع؟
صحيح، وهذه ظاهرة موجودة من الطرفين أيضا موجودة، أن خصوصا إذا يعمل الزوج والزوج يعملون، وهناك فعلا في تحدي خلينا نقول في بعض الأسر مشكل يعني بشكل كبير، تحدي من تخوف من قضية عدم الإدارة المالية، بدل ما أضع خطة واضحة، الحل في هذا الموضوع أني أضع خطة واضحة للجميع أن هذه مواردنا، هذه مواردي كزوج وهذه مواردي كزوجة، ولذلك سوف ندير هذا الموضوع بطريقة واضحة في قضية الخطة. أما الإخفاء بلا شك سيكون هناك عدم ثقة بين الأطراف، وهو فعلا وارد من أن أزواج يعني يكتمون دخلهم وزوجات يكتمون دخلهم من باب خوف يعني الصرف وعدم التعاون. طبعا عدم الوضوح وعدم وجود المعلومات يؤدي إلى دائما هذا السلوك،
الخلافات.
إذا لم توجد الأمور واضحة والتواصل واضح، سوف يأتي في كما أي مؤسسة، أي عام أول عامل من عوامل نجاح المؤسسات هو التواصل والكوميونيكيشن. إذا هناك كوميونيكيشن صحيح هذه الموارد وفي اتفاق مسبق، لن يكون هناك إخفاء وعدم ثقة في الموضوع. هذه ظاهرة تعتبر مؤشر سيء على هذه الأسرة، إذا كان هناك عدم ثقة من أي نوع من أنواع عدم الثقة سوف تؤثر مستقبلا على الخلافات الأسرية من جميع الأطراف.
إذن أستاذ أحمد، أنت تشجع أن الزوج والزوجة يكون بينهم مصارحة؟
بلا شك،
يعني حتى مثلا لو كانت الزوجة ما تشتغل في البيت، الريال يخبرها مثلا عن راتبه أو يخبرها عن الإدارة المالية، يدخلها يشركها في العملية هاي، يعني هذا من شأن أنه يجنب العائلة الكثير من المشاكل.
بلا شك، لأن مع هذا الموضوع سوف يأتي إذا لم يعرف الدخل بلا شك. أنا أعرف مثل، أعطي مثل أسرة من الأسر، دخل الرب من هذا النوع بالضبط، يعني زوجه في دخله وكان عنده نوع من أنواع الدخل التجاري البسيط، وكذلك موظف لدخل معاش معين، والزوجة تعرف أن عنده مشاريع تجارية وتعرف أن عنده دخل موظف، يعني مستوى موظف متوسط الحال، خلنا نقول كمدير إدارة أو مستوى رئيس قسم. الزوجة لا تعرف بحجم هذا الدخل، وهي تتوقع أن دخله ضخم. لو كان هو صارحة في البداية، هو يظن أنها تظن أن دخله أقل من هذا الموضوع، وهو يخفي الدخل الأكبر خوفا من الصرف، بينما هي كانت تظن أن دخله أكبر من الحقيقة، وبالتالي كانت تصرف أكثر، يقول ما علش هو عنده دخل مالي وعنده. ولو كان صارحة من البداية بالدخل بالعكس، سوف تعرف أن الدخل الذي لديه أقل مما هي تتوقع. فإذا لن يكون بلا شك عدم المصارحة في مصلحة أي طرف من الأطراف.
صحيح أستاذ. بغض النظر عن الأثر الجيد للتعاون المالي بين أفراد الأسرة، يعني أنه يقوي الروابط وشي، شو أثره على الوضع الاقتصادي للأسرة نفسها؟
بلا شك إحنا كل اللي تكلمنا عنه هي أثر اقتصادي سوف تأثر تأثير اجتماعي بالتالي، لكن أهم أثر على الوضع الاقتصادي هو المدى البعيد. إحنا يجب أن تنظر الأسرة لهذا الالتزام وهذا التعاون أنه مثل ما قلنا ليس فقط مؤقت وليس على المدى القصير فقط، أن ماذا نصرف في هذا الشهر، لدينا مشاريع نريد أن نسافر، نريد أن نبني بيت أفضل، نريد أن نعمل مشاريع استثمارية تدخل علينا تضع يعني وضعنا المعيشي بشكل أفضل. أكيد هذا الالتزام سوف يحس استقرار والأمان لأفراد الأسرة، وكذلك سوف يؤدي إلى أن كلنا نشارك في وأنا ونادي دائما أن نضع ميزانية، ومثل ما قلنا على قضية التوفير لوضعها في قضية جانب استثماري لزيادة الدخل ووضعها في مشاريع، وبالتالي سوف تكون حال الأسرة بشكل كبير. مهما كان حال الأسرة ماليا جيد، هناك فرصة للتطوير بشكل أفضل،
تكون أفضل. أستاذ، نصيحة نختم بها للزوجات اللي امتنعون عن التعاون المالي مع رب الأسرة بحجة أنه لو ساعدنا بيعدد، مثل اللي يقول قصي ريشة عشان ما يصير غيرك. شو تعليقك على هالشيء؟ يعني ما تعطي الحرية المالية، تحاول أن تزيد المصاريف عليه عشان ما يكون عنده حرية مالية.
نعم صحيح. طيب هذا، هل الكلام هذا صحيح؟ نعم صحيح إلى حد ما.
بشكل شو هو اللي صحيح؟
يعني صحيح بعض الأحيان تكون هناك الحرية المالية للزوج تعطيه فرصة لأن يفكر هذا التفكير، ولكن المشكلة ليست في الحرية المالية، هي في طريقة تفكير هذا الشخص أو في طريقة تفكير هذا الرجل. فمهما وضعنا حدود، إذا كان هذا الرجل يفكر تفكير أنا أريد التعدد، بعيدا أن احنا نتكلم إذا كان التعدد صحيح أو لا، الذي لديه توجه لهذا الموضوع لن يمنع الجانب المالي، وأنا لدي الأمثلة التي لا تذكر، ولكن الفكرة قضية كيف أنا أكون فرد أكثر خلنا نقول تفاهما مع هذا الموضوع. عدم الثقة دائما ستؤدي إلى خلنا نقول ما يسمى بالمشاكل الصغيرة التي تتحول إلى كوارث كبيرة في المستقبل. يجب إذن إزالة عدم الثقة من البداية. لماذا أنا أشك في هذا الزوج أنه سوف يتعدد؟ الفكرة ليس فكرة جانب مالي، هناك عدم ثقة أساسا في هذه الشخصية التي ممكن تلجأ إلى خارج الأسرة. يجب أن نحل هذه القضية قبل حل الجانب المالي. هل هي مؤثرة؟ نعم مؤثرة، ولكن السبب الرئيسي هي طريقة التفكير وطريقة الشخصيات، ويجب أن نعالج عدم الثقة في المقام الأول قبل أن نتوجه للجانب المالي.
صحيح. أستاذ أحمد قواك الله.
شكرا جزيلا.
جزاك الله ألف خير.
شكرا
مشكور
جزيلا.
ما قصرت. وصلنا لختام فقرتنا الاقتصادية اليوم، لا تصرف لو من البحر تغرف. نتمنى أن المستمعين استفادوا اليوم من طرحنا.
شكرا جزيلا، وشكرا جزيلا على إتاحة الفرصة، وخصوصا مثل هذه المواضيع التي فعلا تؤثر على الأسرة بشكل كبير.
العفو، ما قصرت أستاذ. مستمعينا، وصلنا لختام فقرتنا الاقتصادية اليوم، لا تصرف لو من البحر تغرف، وكان موضوعنا عن التعاون المالي بين أفراد العائلة. خبرنا الأستاذ عن أهمية التعاون المالي بين أفراد العائلة، كيف من شأنه أنه يقوي الروابط الأسرية هذه، لأن وحدة المصير هي اللي تجمع العائلة. مستمعينا اللي فاتت الفقرة وحاب أنه يسمعها، أو اللي ما لحق يسمعنا من الأول، ترمون تسمعون إعادة الفقرة من خلال أرشيف برنامج الرايح في موقع الأولى الرسمي له www.الأولى.radio.ae، وبعد ترمون تسمعونا من خلال تطبيق الأولى المتوفر في كل المتاجر. بهذا نكون وصلنا لنهاية فقرتنا الاقتصادية، لا تصرف لو من البحر تغرف.
لا تصرف لو من البحر تغرف.
تعال حمود.
ماما.
107.4.
صالحة 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 يو صالحة
ادري ادري بلا هذا الحكم الصبح اذكرها موت وايا بلي صرت طالع شفتها
صالحة
مايا
من الصبح اذكر عليك موت وايا بلي
سامحيني امي ما سمعتك
يا ست سمع مسلسل يا ابو النغموش على الاولى ماي يا ابو النغموش على الراديو طولي طولي سمعين
ايه تغديت متغدي هم وسم
وعند منو متغدي هم وسم
متغدي في مطعم الطهر اللي في شارع عظيم
وانا متطلع من الجار
اسمي ابو حج هذا الرجال
انا الليل ما بات والهان على سمير ما تبات في الليل بات في النهار احد من داخل النام قلت لي كثير
يوم انا بموتك الساعه اخذ راحتك وتزوج كيفك
زينكم ما متي تميتي 120 سنه مثل الحمسه يعني انا ما زوجت الدنيا
الأوليين طول شهر رمضان المبارك الساعة 1 القايلة على إذاعة الأولى وتقدرون تسمعون الإعادة الساعة 12 نص الليل
شمايا شو ريحة
أموية وين ريحة الدواج أخطر أقول لك ما زرت لاحقة على القد أنا
رمضان في البلاد
صالح
ثانية
إسراء
ودق
استبرق
أفنان
صالح غيث
أسامي في القرآن
قسورة من الأسماء اللي انذكرت في القرآن الكريم معناها الأسد المتوثب بلغة قريش والقول الثاني هو الرامي أو الصايد وبلغة أهل الحبشة قسورة هو الأسد وفي سورة القيامة آية رقم 51 يقول الله تعالى كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة يعني بهروبهم من الحق كأنهم حمر وحشية هاربة من الأسد من خوفهن أن يفرسهن
أسامي في القرآن
سيطيب كل شيء بإذن الله ثق به ولا تقلق فهو على كل شيء قدير تشتد وتشتد وتشتد ثم يأتي الفرج من حيث لا نحتسب فلنكن على يقين بمن لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء
الأولى 107.4
الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى
التاسع من رمضان
عشر ربيات عشر ربيات ثلاثين ثلاثين اضرب حياك ثلاثين عشرين عشر ربيات عشر ربيات مية ثلاثين مية ثلاثين مية
ثلاثين السلام عليكم شكرا كيف حالك كم الزعفران خلصنا الثمانين
مية
ثمانين زين
السلام عليكم
السلام
عليكم الله على كم عطاك الكيلو يلا بني على بعد
رمضان في البلاد
رايح ويا مريم البلوشي
ويا مريم البلوشي
ردينا لكم مستمعينا الكرام في ساعتنا الثانية اليوم من برنامجكم برنامج الأسرة الرايح، ليكم من الأحد للخميس من الساعة 11 الضحى العود إلين وحدة القايلة. مستمعينا تواصلوا ويانا على 4477 عبر الرسائل النصية القصيرة، وبعد عبر رسائل الواتساب على 052-222-1074. واللي عنده تطبيق الأولى مستمعينا أترومون تطرشولنا رسائل مجانية، رسائل نصية مجانية من خلال تطبيق الأولى المتوفر في جميع المتاجر الأبل والأندرويد، بس اكتبوا الأولى وبيطلع لكم إن شاء الله التطبيق. مستمعاتنا ومستمعينا جهزوا ورقة وقلم اليوم، لأن الشيف محمد المناعي مجهز لنا وصفة غاوية من مطبخنا الإماراتي، ومثل ما يقول الشيف أنها نادرة ومو معروفة وايد لكنها لذيذة، نتعرف عليها أكثر إن شاء الله وعلى طريقة تحضيرها في فقرة الطباخ صماطنا.
أول بادي حطينا نص كوب حليب سايل،
بزار طبعا مخلوط ويا كل شيء،
وخاشتي وقصغيرة ونلا،
الحين بحط له ذرة ملح شوي بس،
هاي المطحون
وشوية زفار.
صماطنا
ويانا عبر التليفون اليوم الشيف محمد المناعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيف محمد.
ورحمة الله وبركاته، كيف حالك ومساكم الله بالخير جميعا.
مساك الله بالنور والسرور
برنامج والمجتمعين الكرام.
الله يحييك، مساك الله بالنور. يا مرحبا بك وسهلا شيف محمد، ايش حالك؟
خير وسهل، يوم انتم بخير الحمد لله.
الحمد لله. شيف محمد، وعدتنا البارحة انك مجهز لنا اليوم وصفة مب نادرة ومب معروفة لكنها غاوية، شو هي الوصفة شيف محمد؟
شوف يا الله يسلمك، اليوم احنا الأكلات الأكلات عندنا الإماراتية والخليجية ما شاء الله متعددة، ولكن احنا شيء منها يعرفونها الجيل، يعني الجيل الماضي يعني قبل، وفي منها انقرضت وشيء منهم يعني تعرفين ما حد يسويها وحد سمع فيها وحد ما سمع، حتى في أكلات خاصة يعني حسب المنطقة وحسب المكان.
نعم.
فهذه الأكلة هذا لازم كل واحد الحين من المستمعين يأود ورقة وقلم ولا يسجل.
صح.
هذه الأكلة يسمونها النيرة. النيرة هي من فصيلة المرقوقة ومن فصيلة يعني المضروبة وفصيلة الفريد تقريبا، يعني هم كلهم نفس الشيء بس نفس العصيدة، نفس العصيدة بس العصيدة حلوة. هذه مرقة سمك عادية، بس الأولين كانوا يسوونها على سمك يسمونها العنفوز، وليهم العنفوز ما حد يأكل يعني، قبل يسوونه مشواي. الأولين يسوون النير على هاي عبارة كأنها مرقة عادية، ولكن يبون الطحين ويهنهنون الطحين، عقب ما يهنهنون يقلون يعني، عقب ينخلونه، عقب ما ينخلونه يضربونه في خلاط، قبل ما في خلاط يضربونه يعني بيديهم كذا الحريم قبل زين، وآخر شيء لين ياخذ مثل يعني مرقة شيء ثقيلة اللي هو الطحين والماء، ويصبونه في المرقة ويتمون يخلطون لين تغلط، وعقب يحطون عليه يشرون عليه السمن، سمن الدار، وتعال كلها بعدين شوفها يعني ولا ألذ من هاي الأكل.
بس المرقة شو مكوناتها، شو اللي ينحط فيها؟
المرقة نفس المرقة تبرز السمك اللي عندنا. شوفي ترى احنا الكلمة الأصيلة، الكلمة اللي يعني الأصلية هذه المرقة، ماشي صالون، الصالون اسم دخيل علينا احنا حتى باللغة العربية الفصحى المرقة مرقة،
صحيح.
فالمرقة هذه يومتيها مثل المرقة هاي يساويها تسوي مرقة سمك وتحط فيها مثلا تحط فيها لوم يابس، تحط فيها مثلا القرع، تحط فيها مثلا الكزبرة، تحط فيها البهارات، بس نفس مرقة السمك، بس أهم شيء أن تكون وأنك تظهر العظام خاصة في السمك، يعني خاصة لا تدور لك سمك عودة، سمك يعني شوي سمين وعودة، تظهر العظام عنها عقب ما تفور، وعقب عاد تسوي على 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 اللي قلنا احنا الكزبرة واللومي اليابس، المرقة العادية اللي تحطينها فوق العيش ولا يحطونها الناس فوق العيش يعني.
والكميات
يحطون عليها البهارة،
كمية الطحين يعني مثلا
لازم تجيب الطحين، لازم تكون وياها الطحين، تهنهن الطحين، عقب ما تهنهن الطحين تصب شوي تخلطه ويا الماء وتصبه على المرقه هذيك. فتثقل هي من تثقل شوي ولازم تطيبها بشو؟ تطيبها طبعا عند السمن عندنا. طبعا فيها مكونات المرقه حسب الزنجبيل الثوم اللومي اليابس والتساير. فهذه اكله حتى انا يوم كنت اقدم برنامج في سمة دبي سألوني تجي اتصالات كثيرة قالوا نير احنا اول مرة نسمع فيها ولا تسمعنا فيها قبل. بس هذه اكلات يعني قديم وشعبية يعني يعني قبل كانوا الأولي يسوونها يعني. بس اليوم شوي شوي يعني مثل ما قلت انقرضت يعني او شبه فكان موجودة عند بعض الناس يعني يسوونها. بس انا انصح على على يعني اللي يسمونها ان يربونها واي وصفة يبونها ولا يسمونها انا حاضر بالشوف رقمي انتو عندكم موجود في الكنترول وبعطيهم اي وصفه سواء كانت قديمه ولا جديده وانا حاضر في الشوفه سواء للبرنامج او للمستمعين.
ما تقصر ما تقصر شيف محمد جزاك الله خير. ويعني مستمعينا اللي يتسمعونا الحين اذا عندكم اقتراحات لوجبات شعبيه وتراثيه ودكم انكم تعرفون عن طريقة إعدادها ما عليكم سواء أنكم تتواصلون هنا عبر الرسائل النصية القصيرة على 4477 وإن شاء الله نقرأ اقتراحاتكم ونيل السير شيف محمد وإن شاء الله نثريكم ونفيدكم. شيف محمد ما قصرت جزاك الله خير.
الله يسلم إن شاء الله.
جواك الله.
شوفه مرة في أي وقت مرة. تحياتي لك ولطاقم البرنامج وللمستمعين جميعا وأنا حاضر في أي وقت.
الله يحييك الله يحييك تسلم مشكور
موفقين ان شاء الله موفقين
مشكور ما تقصر
مع السلامة.
نتمنى ان المستمعات المستمعين استفادوا اليوم من وصفتنا النيرة وان شاء الله انكم تطبقونها واذا عندكم اي اسئلة واستفسارات ترومون تتواصلون يانا عبر الرسائل النصية القصيرة وان شاء الله منخبر الشيف محمد. مستمعينا بنظهر فاصل ان شاء الله ورادين لكم خلكم ويانا.
الرايح
الرايح
المتسامحون هم أسعد الناس قلوبا عرفوا قيمة الدنيا فلم يبالوا بأخطاء البشر.
الأولى 107.4
ألو يا مرحبا وسهلا.
السلام عليكم سيف شحالك؟
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. بخير ونعم الحمد لله. شحالك يا ختية؟ تعالي بتخبرك أسمع حسك مو بحلو عسى ما شر.
سلامتك يا أختي لكن أنا سعمري مو بصاحي من يومين ضاربتني عصبة في يامعتي مو بضايعة فج وما تم حد ما نعد لي دواء.
الله يعفو عنك ويعافيك يا ختية ما عليك شأ مقيولة اربط راسك وكل مبين عتلك دواء.
أمي شو مسوين غدا اليوم؟
مسوين يا بنتي هذيك صالونة اللحم الغاوية.
أمي من أيام مسوين لحم وبعد اليوم؟
ما عرفنا لكم يا بنتي الطويلة ما ترقى والقصيرة فيها شوك من أيام مسوين فوقه واليوم مسوين صالونة. يا أمي ما يخلون اللحم يبقى في الثلاجة مبغاوي غدي.
ما شاء الله يا بنيتي بين كل كلمة والثانية ظهرتي لك مثل
أمي. أمي أبشرت الحمد لله ما سجلت ولا مخالفة مرورية.
يا ولدي قال المتوصف التقى تبقى.
هذا كل من كتاب المتوصف ليه تقرينا دوم.
وزيدك من الشعر بيت يا بويا عندهم تطبيق إلكتروني نزلتني على تليفوني ويوم أبا مثل أقراه من هذا التطبيق وهذا التطبيق يسمونه المتوصف.
حمل تطبيق المتوصف على الأبل ستور المتوصف وساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
هذا لا ما عنده خبرة.
زين علي عبد الرحمن أهم شيء الخبرة لأن الشغل هذا وايد مهم.
وايد مهم ويبان واحد يكون عنده خبرة بس ني هذا لا. شوفي شوفي هذا.
هذا تخصص صغير عبد الرحمن.
بس شوفي هذا أظني عنده خبرة كافية. لا بس التخصص صح التخصص طيب. أظن.
هذا ليس كل شيء.
شوفي شوفي السيارات اللي عندك.
إيه هذا بعد زين بس ما يتوالى ميانا.
أظن شيء تحت بعد إيه هذا.
لحظة أشوف رد عبد الحمد شوف هذا هو عنده تخصص لي والمنا
خليني هنا سجل
شوف
التخصص
هي
شوف ها
لا 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 ما ينفع هذا.
ليش
لا ما
ينفع ليش
تشوف غيره وايد سيارة عندنا هنا.
بس عبد الرحمن هذا هو التخصص اللي نباه ونحن من الصبح ندور.
حتى لو هذا كان يتعاطى مخدرات لو انه متعافي وعرف الرجال عرفته من الاسم بس انه كان يتعاطى مخدرات.
بس عبد الرحمن انت تقول انه متعافي اذا متعافي اكيد يقدر يشتغل.
لا لا لا, لا. ما فينا نحن يشتغل يسوي لنا مشاكل. هذا الرجال كان يتعاطى مخدرات.
بس عبد الرحمن نحن شفنا سيارة ذاتية وايدة لكن ما شيء ولمنا غير هذا.
لا لا لا
هذا هو التخصص.
لا لا لا, لا ما ينفع.
لا
بشرون يا جماعة حصلتوا حد حق الشاغر؟
هي حصلتوا نفس التخصص بعد.
لا 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 ما حصلنا. هذا الرجال انا عرفه عرفته من اسمه كان يتعاطى مخدرات ما ينفع.
بس عبد الرحمن انت تقول انه تعافى يعني والم الشغلة.
اذا رب العالمين يسامح نحن منو عشان ما نسامح؟ واذا ما عطيناه فرصة منو بيعطيه فرصة؟ توكلوا على الله وعينوه.
تابع برنامج مسموح ويا مطوعنا عبد الله الانصاري طول شهر رمضان المبارك على اذاعه الاولى من الساعه 2 لين الساعه 3 الهايور, وتقدرون تسمعون الاعاده الساعه 1 عقب نص الليل. مسموح بالتعاون ويا مركز اراده للعلاج والتاهيل.
السلام عليكم. كيف حالك؟ كم الزعفران؟
130
رمضان في البلاد.
تعال حمود.
الأولى 107.4.
تبين نكون في الترند؟
يا الله يا عاشين وكل شيء يسوون العرب لازم تسوينه.
أوه ماي جاد ودوم فاتت عرس عفور يبان نسويها جندر ريفيو.
أنا حيد العربي عاشينه أيون المربي عقب رباها
ما تشوفين في السوشيال ميديا.
أقولك ودوم تطلبين شيء أونلاين؟
أدري بكي عاشين إنك تعرفين السنة لكن أباك تستخدمينه.
وديمة وعاشينة
برعاية دائرة القضاء أبو ظبي.
عاشينا بتخبرك من بينا اليوم أمي خبرتني عشان ذهب لفوال بيونا عرب ومن ضمنهم ربيعتش.
عرب؟ جي من وياي غير مريوم؟
أظني يرانا بيون يسلمون على مايا ويدوه.
الحمد لله ما أظني بينقصنا شيء. I ordered so many sweets بس يا ريت مايا خبرتني كان سوينا كيترينج جبنا صبابات.
صبابات؟ حق شو بعد؟ رواحنا بنقهوي الحريم؟ يلا بستر أظني وصلوا العرب.
لا هاي مريوم بخلي ماري تتلقالها.
شو؟ بطرشين ميري تحضر ربيعك؟ يلا بالستر قومي سري هذه يا روحك عاشينة.
ودوم عفسه ما فيني اسير اي بوغاتي وظهر خاري. اوه خلاص خلاص لا تيسين تعطيني هاي النظرات. اقو هاي مريوم.
الحمد لله عاشينة انت ايش حالك؟
اي مس يو.
حيا الله مريم.
تمام الحمد لله شخبارك؟
اقربي فديتك البيت بيتك عاشينا. يلسر ابني وتعالي ابات شوية. بارك الله فيك. شفتي فرحة البنية يوم تلقيتي لها؟ ابات تسوي نفس الشيء يوم بتروح عنك.
زين ودون بس مريم ما بغريبة دون في بيتنا.
عدل كلامك بس بذكرك بشيء واحد. ما تشوفين يدو وما يدوم يظهرن يتلقن ضيوفهن ويوادعنهن لين الباب؟ شو حجتنا نحن ما نسوي شراتن يوم هذا من السنع؟ هذا سلتنا يا الغالية.
صدقتي اختي you're right. فالج طيب لا تحاتي.
بارك الله فيك اختي هذا اللي ضرونا عليه لنا. يلا سيري عن مريم.
وديمة وعاشينة
تقبل الله صيامكم. دائرة القضاء بوظبي.
التسامح، التسامح واجب، واجب. إذا كان أعظم العظماء الخالق عز وجل يسامح، فنحن بشر خلقنا ما نتسامح، ما نتسامح.
الأولى 107.4.
شو مذهبين لرمضان السنة؟
شي فكرة أشتغل عليها أن نحن نحيي الموروث عندنا، نحيي المبادئ المجتمعية.
نعم.
يعني هي أبسط الأشياء، أبو بيودي عيال التراويح وياه، الأكلات التراثية،
الحليران. هاي هالموضوع خليه عندك، ابحثي فيه. شيرين شو عندك السنة؟
أنا السنة إن شاء الله بغطي كل فعاليات رمضان.
عيال صباح الأولى عندك يا خليفة الفلاسي.
خير ما من شر يا خليفة، بلاك أشوفك متوتر ومي ومحالتك لله، بلاك.
أي خير يا سالم، 30 يوم؟
30 يوم في شو الغالي؟ شوفي
أعطيني البرنامج 30 يوم والصبح.
صدقني بتبدأ برنامجك بكلام طيب جميل للي سارين دواماتهم، تعطيهم الطاقة الإيجابية. ساعتي مرة محتاج
يا ريال، ما في أنا على نشة الصبح أبدأ.
على الأقل أنت تبدأ الساعة 8 لين الساعة 10، أخوك يبدأ كان 6:30.
لكن ماشي بد منه؟
ماشي بد منه يا خليفة.
لا حول ولا قوة، ماشي بد منه، ماشي بد منه، توكلنا على الله.
صباح الأولى ويا خليفة الفلاسي من الأحد لين الخميس من الساعة 8 لين الساعة 10 الضحى على إذاعة الأولى. صباح الأولى برعاية خدمة رافد من جمارك دبي ومجموعة عبد الواحد الرستماني، الشركة العربية للسيارات، الموزع الحصري لسيارات نيسان في دبي والإمارات الشمالية.
أبو سلطان أسميني، خدمت لك قهوة فنانة، تفضلت قهوة.
بيض الله وجهك، مبونها قهوة ما عقبها قهوة. طولي على الصوت شوية.
أطلقها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث للمساهمة في الحفاظ على الوثائق والمقتنيات التاريخية الرسمية وغير الرسمية، وبإمكان كل أفراد المجتمع والمؤسسات اللي تتوفر عندهم شرات هاي المقتنيات تسليمها لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لجل الحفاظ عليها من التلف وأرشفتها بشكل علمي وتقني منظم وآمن.
ها أبو سلطان وين ساير؟ قهوك بعدك ما شربتها.
ملحق على الوثائق اللي عندي بسلمهم المركز حمدان بن محمد لإحياء التراث قبل يختربن زيادة، لأن نص اللي عندي ولن.
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني. رمضان في البلاد.
الرايح ويا مريم البلوشي.
ردينا لكم مستمعينا من عقب الفاصل في برنامجكم الأسري الاجتماعي الرايح. يا مرحبا بكم وسهلا، أرحب فيكم مرة ثانية. أنا مريم البلوشي ونشكركم على اختياركم إذاعتكم الأولى لدربكم. مستمعينا قبل ما نبدأ فقرتنا الدينية بخبركم عن برنامج مسموح. برنامج مسموح مستمعينا غير أنه فيه قصص لشباب وشابات تعافوا بفضل الله من الإدمان، من مرض الإدمان، بعد يستضيف البرنامج خبراء نفسيين يخبروننا عن حقيقة الإدمان هذا وأعراضه، لأن الأعراض هاي ضروري كأولياء أمور أنكم تعرفونها من أولياء الأمور اللي يسمعوننا، لأنها في البداية ممكن أنها تكون بسيطة جدا وواضحة، والعلاج ممكن يكون أسهل في البداية، فضروري تتعرفون عليها مستمعينا بالذات أولياء الأمور، لأن هاي الأعراض اللي تظهر على المدمنين والتصرفات اللي يسوونها مو بنفس ما يخيل لنا ومثل ما يصوره لنا الإعلام في بعض المسلسلات، بل أنها تبدأ بشكل بسيط. تابعوا إن شاء الله برنامج مسموح عشان تعرفون أكثر عن هاي العلامات وهاي الأعراض وينطوعنا الشيخ عبد الله الأنصاري يوميا من الساعة 2 العطنة إلين 3 وقت الهايور، وإعادة البرنامج إن شاء الله من 1 عقب نص الليل إلين 2. مستمعينا ننتقل الحين لفقرتنا الدينية.
إن ما فادك ولا ما ضرك، إن ما فادك ولا ما ضرك.
ويانا عبر التلفون مطوعنا الشيخ عبد الله موسى. السلام عليك ورحمة الله وبركاته الشيخ عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله. حيا الله أختي مريم، مش حالك؟
الله يحييك.
الله
الحمد لله بخير.
حال برنامج الطيب الجميل ما شاء الله.
الحمد لله بخير شيخ عبد الله، ايش حالك؟
الله يستر عليك وعلى برنامج. قولي آمين.
آمين يا رب.
ترى اليوم راح نتكلم عن الستر نحن.
إن شاء الله إن شاء الله.
طيب الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نسأل الله سبحانه وتعالى أولا أن يستر علينا ويديم علينا هذه النعمة العظيمة عظيمة علينا أن الله سبحانه وتعالى ساتر لنا. تعرفين ليش أختي مريم؟
الحمد لله. ليش؟
لأن كل إنسان على وجه الأرض عنده عيوب وعنده أشياء ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. حتى قال أحد السلف، والله أعلم ظني القول هذا لعائشة، لولا ستر الله علينا ما جالسنا أحد، لا بيستمعوا لك الناس ولا أنت بتستمعين للناس ولا مني ولا من فلان ولا من خطيب ولا من واعظ لو كنا عرفنا عيوب بعضنا البعض. لذلك هذه من نعم الله علينا أن الله سبحانه وتعالى أخطأ هذه العيوب العظيمة صغيرة كبيرة. كل واحد حتى لو كان شيء صغير يراه شيء كبير. حتى أذكر ذكر أحد المشايخ قصة واحد يقول راح البادية، شوف يعني الإنسان كيف يخاف على سمعته، راح البادية وحصل واحد أعطى أمانة، قال يا فلان ترى هذه أمانة عندك، أنا مبلغ من المال بيك إن شاء الله بعد فترة باخذ عنك. رجع بعد فترة طول، فرجع البادي شاف واحد ثاني يتحرى هو اللي أعطاه المال، قال له فلان وين الأمانة؟ قال له أي أمانة؟ قال يا رجل لا تنكر المعروف، أنا تنكر الأمانة اللي أعطيتك إياها المبلغ من المال. قال له كم؟ قال له قدر كذا. قال إن شاء الله. صار ياه وعطاه المال. رفيجه كان ياه يوم راح الرجل هذا قال له كيف أعطيت المال وأنت مو باللي صاحب يعني الأمانة؟ قال أعلم هذا. قال هذا أنا اشتريت سمعتي لما دفعت لهذا المال، لأن راح يشهر فيه هذا الرجل، صح أني أنا بريء لكن الناس ما تعرف أني أنا بريء. يقول سبحان الله الرجل ذاك لما ذهب عقب اكتشف أنه مو هو الرجل هذا اللي أعطاه، رجع له مرة ثانية فقال القصة، قال له أنا أعطيتك إياه عشان أني أحافظ على سمعتي. لذلك الناس تحافظ على سمعتها، خايفة على نفسها من عيوبها أن تظهر للناس. ذلك الشارع الدين الإسلامي يدعينا نحن نحافظ على عوراتنا عورات الناس، بالأخص أصحاب المعاصي والمحرمات اللي يرتكبون السيئات. اتحمل نتعير فلان بمعصيته، وقل للشامتين صبرا فإن نوائب الدنيا تدور. والله اللي يعير الناس راح يبتلى بنفس المعايير هذا، دا طال الزمن أم قصر والله سوف تعاقب بنفس المعايير هذا. الله، فهذه من الأخلاقيات الطيبة الجميلة اللي لازم نحن نتحلى فيها. والله ما يحب الجهر، ما يحب إنسان يجاهر بكلامه السوء أو الشيء الفاحشة بين الناس، أعوذ بالله. الله سبحانه وتعالى قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا اللي ظلم يعني، كما قال الله سبحانه وتعالى وكان الله سميعا عليما. وقال إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. التحسس قالوا علماء يكون في الخير، والتجسس يكون في الشر، يعني لا تبحث عن الناس لا بخيرها ولا تتجسس عليهم في الشر، هذا كل من هي عنه كما قال العلماء. لا نفتش عن عيوب الناس ونتبع عواتهم، راح يرسل الله إلينا من يتجسس علينا ويبحث عن عوراتنا، وهذه مش من سنع الرجال وليست من أخلاق الناس أن يفضح الناس. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن أن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا كما قال الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم إن رأى الشيء منكر كان يكرهه وكان يعرض لأصحابه ويلمح، ما كان يقول فلان، كان يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، بالتعريض ليس بتشخيص الأشخاص، لأن فيها فضح الناس، نشر للرذيلة، والناس مساكين ما يبغى حد يفضحهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبغى يلقن المجتمع درس أن هذا غلط وأن هذا منكر لا تأتوا به، أن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الأمر مش بسيط ولا هين، الأمر كبير جدا جدا. حتى الإمام البخاري عليه رحمة الله باب عظيم، بوب باب في كتابه، باب ستر المؤمن على نفسه في صحيحه في الأدب المفرد، الله تعالى أعلم. فالستر معناه أن نحن نغطي عيوب الناس، غطي عيوبك وغطي عيوب الناس، لا تظهر هناتهم، لا تكشف للناس يعني اللي هم ما يحبون يطلعونه. لكن لابد من التوبة والندم، إنسان ما يصر على هذا الأمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فالأمر الحمد لله عند رب العالمين واسع، وبعده يقبل التوبة رب العالمين، لكن بشرط إنسان ما يجاهر. المجاهر ما يغفر له الله سبحانه وتعالى، اللي يقول أنا سويت وأنا فعلت وأنا كذا، لا أبدا. حاول تستر على نفسك والله راح يستر عليك، لأن الله ستير يحب الستر، من أسمائه العظيمة الستير سبحانه وتعالى، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون كما قال سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يختسل بالبراز، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال إن الله عز وجل حليم حي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، يعني لا يلد قدام الناس، يكون مكان ما حد يشوفه، يبعد عن الناس عن أعين الناس. هذا عيب أن إنسان قدام الناس يوقف يقضي حاجته أو غيره. وأيضا عائشة رضي الله عنها جاءت لها امرأة فقالت أن رجل أراد أن يعني أن يكشف رفع رجل أن يكشف عورته، فنهتها عائشة رضي الله عنها أنها ما تتكلم بهذا الكلام، حاولنا تستر على نفسها. قالت عائشة رضي الله عنها في هذا الموقف أن الله يغير ولا يعير، أما الناس يعيرون وما يغيرون، فلا تخبرون أي حد بعيوبكم باللي في، حتى لو كان أقرب الناس لك، يوم من الأيام بيعيرك، يوم من الأيام بيطنز عليك، فحذاري انتبهوا لا تتكلمون، وبالأخص في الحالات الزوجية. يعني واحد من الأزواج يقول استدرجتني زوجتي وكنا طالعين في مكان، إلا أتكلم عن الماضي قبل الزواج قالت لنا ما راح أعمل شيء، قل لي هذا ماضي وانتهى. قال يا فلانة ترى ما في شيء، قالت لا أكيد في شيء، ما في حد ما عنده ماضي. يقول يا فلانة ترى المكان اللي يالس فيه كانت يالس فلانة، مجرد ما قال هالكلام قالت له طلقني. شوف المرأة يعني بعض النساء ما تنسى زلاتك، لو بعد 20 سنة راح تفضحك، راح تتكلم بعضهم طبعا لما راح يمع ربي طبعا. وأنا ليش أقول لكم هالكلام؟ لأن أنا عندي قضايا في يعني زوجي، هذه مشاكلهم، على أي مشكلة تطلع عيوبه، أو حتى هو مش فقط الزوجة، حتى الزوج يخرج عيوب زوجته على أتفه الأسباب. لذلك استروا ولا تتكلمون عن هذه العيوب.
يعني شيخ عبد الله أنت أنك تدعو المتزوجين أنهم ما يحثون بعض عن ماضيهم ويسترون على أعمارهم.
أبدا، لا الماضي ولا الحاضر ولا اللي يصير بينهم،
حتى لو بالحاح،
ما حتى لو بالحاح، حتى لو بإشارة، لو بأي شيء إنسان يستر. لذلك حتى بعض العلماء ذكر قال، يعني منهم من العلماء من يرى بأن من يرى أن حلق اللحية عنده محرم، ومنهم من يرى أيضا التدخين محرم. قال طيب هذه الاثنين الآن منو يتقدم في الإمامة إذا كانوا متساويين ما في حد بينهم؟ هذا قالوا يحلق وهذا يدخن. قالوا لا، قال اللي يتقدم هذا اللي دخن هذا حرام وهذا حرام عنده عند بعض يعني عن قول العلماء. التدخين محرم طبعا لأن في ضرر واضح بتحريم التدخين. قال يتقدم هذا لعل هذا يستر على نفسه ما يدخن أمام الناس لعله. أما هذاك أمام الناس مثل ما يقولون كاشوفي والعين شوفي أشكرى والعين ترى. هذا مثال أنا أذكر يعني هي مسألة يعني فيها خلاف عند بعض أهل العلم، لكن يقول من يرى بأن هذا عنده محرم. فأنا هذا مثالي دليل على أن يعني أمر مش بسيط يعني حتى في الشهادات حتى في التقديم يعني يقدم اللي ما يجاهر بالمعصية اللي ما يتكلم عن نفسه، لأنه ما في إنسان ما يخلى. نحن مش أنبياء ولا ملائكة، نحن في بشر نخطأ، نحن في الدنيا هذه نقع في أخطاء نقع في ذنوب والله يسر علينا. فاللي يبادر بالتوبة ويستر على نفسه يوم القيامة رب العالمين يقول كما سترتها عليك في الدنيا اليوم أسترها عليك، لأن كل واحد يوم القيامة عنده محاضرة انفرادية مع رب العالمين. كل واحد كل الخلق كل الخلائق راح يحاضرهم الله سبحانه وتعالى بشكل انفرادي ويذكرهم بزلاتهم بمعاصيهم. لكن اللي ستر على نفسه الله سبحانه وتعالى يذكره بهذا الأمر أنه ستر عليه، اليوم يسترها عليه في هذه في الآخرة ويدخله الجنة بإذن الله. لذلك عدم المجاهرة بالمعصية، أنا أدعو نفسي أدعو لكل إنسان لا يجاهر بمعصيته أمام الناس. تحملوا أنكم تجاهرون بالأخص بالفضائح والكلام القبيح والكبائر العظيمة اللي تخرج من الناس.
صحيح.
نعم.
في من الناس شيخ عبد الله اللي يقول لك يعني هي خاربة خلاص يعني يسوي المعصية مثلا ويجاهر فيها، فشو نصيحتك لهذيل الأشخاص اللي فاقدين الأمل مثلا؟
هذا ما للأسف الشديد يعني بعيد عن الأحاديث وبعيد عن الآيات وبعيد عن المحاضرات الدينية، وأظن بعيد عن الخطب بعيد عن دروس المساجد، لأنه بيحضر هذه الحلقات واللي يعرف الآيات والأحاديث اللي دائما يستمع إلى الدين وإلى المواعظ يعرف أن الله واسع الرحمة، أن الله غفور رحيم، أن الله يدعو للستر، أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للستر. استر على نفسك، الناس تعير ولا تغير، ورب العالمين لو بلغ ذنوبك عنان السماء يغفرها لك. قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أنا سمعت قصة واحد ذهب عند شيخ قال يا شيخ أنا فعلت الفاحشة وكذا، قال لك ما تخاف من الله، وقام يشن عليه هذا الشيخ وخلاه كأن عوذ بالله اللي أمامه أفجى الرجل على وجه الأرض. على كلام الراوي هذا يقول هذا الشاب صاب اكتئاب بعد ذلك انتحر من كثر ما كان يؤدب. يا أخي الله ستر عليك، جريمة الزنا 4 شهور، عمر رضي الله عنه لما جو 3 يشهدون على رجل، الرابع يا ما شهد صح ما شاف عدل، فجلد 3 لابد من 4 شهود يرون المنكر بهذه الدرجة. لماذا فعل؟ لماذا هذا التغليظ وهذا التشديد في الأمر من الله؟ لأن الغرض منه الستر على المسلم، أن نستر على عباد الله سبحانه وتعالى ولا نفضحهم ولا نتبع عوراتهم ولا نطالع في بيوت الناس إذا ما نريد في مكان الباب طل. نحن نطالع بيوت الناس، نطالع من الدراج لا ما يجوز، امرأة تمشي نحن ننظر إليها لابد أن نغض البصر، حتى الرجل حتى النساء حتى أي شيء يعني هذا من باب الستر، حتى ما نرى شيء ما يليق. عيني طاحت في بيت فلان شفت شيء الله ساتر عليه وأنا نظرت إليه، ما يجوز هذا الأمر.
صحيح. الشيخ عبد الله جزاك الله خير، مشكور على مداخلتك الطيبة، قواك الله.
حياك الله.
الله يحييك، جزاك الله خير، في أمان الله. مستمعينا نتمنى أنكم استفدتم من طرحنا اليوم في فقرتنا الدينية أن ما فادك لا ما ضرك، وإذا بهاي النصايح الطيبة والكلام الجميل من مطوعنا الشيخ عبد الله موسى نكون وصلنا لختام برنامجنا الرايح. نتمنى إن شاء الله أن قصرنا الدوب وياكم كنا خفاف عليكم، ونتمنى أنكم استفدتوا من طرحنا اليوم. أترقبوا أختي أثير من الساعة 3 إلى الساعة 5 المسيان في برنامجها للشباب راي. نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة جديدة باكر. مستمعينا هلا هلا بعماركم، كانت وياكم أختكم مريم البلوشي وفي داعة الله.
الرايح